أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفصل الرابع في الجد والمواظبة والهمة. النقطة 23 من آداب المتعلمين: الجد في الطلب. حينما كنا صغارا علمونا هذه المقولة: من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل. ما شاء الله، حافظينها. إذن طالب العلم لا بد له من الجد والاجتهاد. لا الأهل أهلي ولا الأولاد أولادي إذا دنا يوم تحصيل العلا داني. لا بد من الجد والاجتهاد والمثابرة في طلب العلم. يقول المحقق الخواجة نصير الدين الطوسي في آداب المتعلمين، ما نصه: ثم لا بد لطالب العلم من الجد والمواظبة والملازمة. قيل: من طلب شيئا وجد وجد، ومن قرع بابا ولج ولج. لج يعني أصر، ولج يعني دخل، حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني حتى يدخل الجمل في ثقب إبرة الخياط. وقيل: بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. قال المعاوردي، روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: بالصبر يتوقع الفرج، ومن يدمن قرع الباب يلج. في المنقول من حكم أمير المؤمنين عليه السلام قوله: اطلب تجد. إذن لابد من الجد والاجتهاد لنيل العلا. يقولون: من طلب العلا سهر الليالي. وما نيل الأماني بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. قال الإمام أبو الحسن موسى الكاظم لبعض ولده: وإياك والضجر والكسل، فإنهما يمنعانك حظك من الدنيا والآخرة. في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي، لا تمزح فيذهب بهاؤك، ولا تكذب فيذهب نورك، وإياك وخصلتين: الضجر والكسل، فإن ضجرت لم تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤدي حقا. وروى القضاعي عن أمير المؤمنين عليه السلام شعرا ينسب إليه، وهو قوله عليه السلام: اصبر على مضض الإذلاج بالسحر، وفي الرواح إلى الحاجات والبكر، لا تيأسن ولا تحزنك مطلبة، فالنجح يلتف بين العجز والجدر. والضجر إني رأيت وفي الأيام تجربة، للصبر عاقبة محمودة الأثر. وقل من جد في أمر يطالبه، واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. العرفاء عندهم كلمة معروفة يقولون: من طلب شيئا وجده، ومن دق باب الملكوت أوشك أن ينفتح. السكاكي أحد علماء اللغة العربية المعروفين في البلاغة، هذا مشى في الصحراء فرأى صخرة عند سفح جبل، وكانت هذه الصخرة تسقط عليها قطرة قطرة من الماء إلى أن خرقت تلك الصخرة. وقيل إنه رأى نملة تحمل قشة وتصعد إلى أعلى الصخرة ثم تقع، ثم تصعد وتقع، فراقبها لمدة ساعة كاملة إلى أن استطاعت تلك النملة أن تصعد بالحمولة. فقال: الله، هذا المخلوق الضعيف عنده هذه الإرادة، وأنا الإنسان سيد المخلوقات لا توجد عندي هذه الإرادة. العلم وحشي إن ترك يمشي، العلم حرف وتكراره ألف، العلم فرار فاستعينوا عليه بالمدارسة. إذن لابد من الجد والاستمرار. وقيل: يحتاج في التعلم إلى جد الثلاثة، المتعلم والأستاذ والأب إن كان في الحياة. الأستاذ إذا كان كسلان يعلم التلميذ الكسل، والطالب إذا كسلان لا يستفيد، والأب أو الأم إذا كسلان يعلم الولد الكسل، يقول له: اليوم أنت مريض لا تروح المدرسة. بعض الآباء والأمهات هكذا يعلم ولد الكسل. المفروض طالب العلم يتعلم الجد والمثابرة. يقول المحقق الأصفهاني رحمه الله، أستاذ السيد الخوئي والشيخ المضفر، حضرت درس أستاذي الأخوان صاحب كفاية الأصول الملا محمد كاظم الخراساني 13 سنة، ولم أغب إلا مرتين. مرة ظننت أنه لا يوجد درس، فاتضح أنه يوجد درس. ومرة كانت هناك رياح وعواصف شديدة في النجف الأشرف، بحيث لم أستطع الخروج من داري، واتضح أن صاحب الكفاية لم يدرس في ذلك اليوم. وقيل للسيد الخوئي رحمه الله: هل عصيت أباك قط؟ قال: نعم، مرة واحدة في ليلة زواجي. قال: لا تذهب إلى الدرس، فذهبت إلى الدرس. وقد كتب السيد الخوئي تقريضا بخط يده لكتاب محاضرات في الفقه الجعفري الذي قرره المرحوم السيد علي الحسيني الشاهرودي والد السيد محمود الهاشمي الشاهرودي رئيس القوى القضائية في إيران، أستاذنا رحمه الله. فقد قرر ما ألقاه السيد الخوئي في المكاسب المحرمة في مجلدين وحقق في 4 مجلدات ومطبوع. السيد الخوئي كتب تقرير. السيد علي الشاهرودي توفي في 40 من عمره، والد سيد محمود عمره قرابة 40 سنة، توفي كان يتوسم فيه المرجية. السيد الخوئي كتب تقرير في حق تلميذه، اقرأوا هذا التقرير. السيد الخوئي يقول: وإنه طالما كان يشكر الله عز وجل في قنوت صلاته على ما أولاه من توفيق من حضور أبحاثنا مدة 20 سنة من دون أن يغيب يوما واحدا. لحظة الإرادة، 20 سنة ما غاب يوم واحد. وكان صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي يحضر عند أستاذ بحيث يحتاج إلى أن يقطع مسافة بعيدة في صيف النجف الأشرف، وكان في ذلك الوقت إذا يمشي يتعرق فتخرج الروائح الكريهة من الإبطين. فكان صاحب الميزان يخرج مسافة طويلة بحيث توجد عين في طريقه ويستنقع في العين ويسبح حتى تزول الروائح الكريهة، ويبقى مقدار تحت الشمس حتى تجف الثياب، ثم يحضر عند أستاذه بالثياب النظيفة والرائحة الطيبة. علماءنا إذا تراجعون سيرهم تجد العجب العجاب في الجد والاجتهاد، فعليكم بالجد والاجتهاد. إذن النقطة 23، الجد في الطلب. النقطة 24، المواظبة على الطلب. ولا بد لطالب العلم من المواظبة على الدرس والتكرار في أول الليل وآخره، فإن ما بين العشاءين ووقت السحر وقت مبارك. سؤال: ما الفرق بين الجد والمواظبة؟ قد يكون الطالب جادا بمعنى أنه يحضر، يتباحث، يناقش، عنده جدية في الدرس، لكن لا توجد عنده مواظبة، يغيب كثير الغياب. المواظبة تحتاج إلى صبر. وخذوا هذه القصة لأن المواظبة قد تكون من الطالب أو الأستاذ. يذكر الشهيد مطهري في كتاب التربية والتعليم في الإسلام قصة عن التأثير التراكمي والنفسي. يقول: كان معلم للقرآن يعلم الطلاب القرآن في الكتاتيب، وكان هذا المعلم قاس وشديد، وكان الطلبة يسأمون منه، ومن بين هؤلاء الطلاب طالب ذكي، فقال للطلاب: هل تريدون أن يعطل أستاذنا الدرس هذا اليوم؟ فقالوا: نعم، تخلصنا منه. فقال: سأعمل حيلة لكي لا يدرسنا، فاعملوا بما سأمليه عليكم. فجاء الأستاذ الشديد وفتح الباب، وقام الطلبة، وإذا بأحد الطلبة يقول: أيها الأستاذ، أراك مصفر الوجه، هل أنت مريض؟ قال: لست مريضا، اجلس هناك. فقام الطالب الثاني وقال: أيها الأستاذ، تبدو اليوم غير طبيعي، هل لا سمح الله هناك مكروه مرض؟ قال: لا، ولكن أشعر ببعض التعب. ثم قام الطالب الثالث وقال: شيخنا الأستاذ، أنت اليوم وضعك لا يسر، حتما أنت متعب وأنت لا تعلم أنك متعب، أنت مريض. فأشعر الأستاذ بصدره، أشعر بوحكة ألمت فيه. فقام الطالب الرابع وقال: يا أستاذ، نحن جميعنا نعاين أنك اليوم مريض ولا بد أن تستريح. فقال الأستاذ: أنا متعب ولكن ربما أستطيع مواصلة الدرس. فقام الخامس وقال: يا أستاذ، ارحم نفسك، أنت اليوم مريض ومتعب. يقول الشهيد مطهري: من تكرار الحضور لهذا الكلام أثروا في منطقة اللاشعور عند الأستاذ، فاستلقى على ظهره وقال: آه، أنا اليوم مريض ومتعب، انصرفوا، لا يوجد درس. هكذا يكون طالب العلم أحيانا، يقول: غدا يوجد مولد أو يوجد وفاة أو يوجد كذا، يحاول يتلمس الأعذار. ربما الطالب جاء في درسه بناء غدا يوجد درس، يجي الطالب الأول: غدا تعطي، لماذا لا تعطل، لماذا لا نرفه عن أنفسنا، لماذا لماذا. هذا العقل الجمعي يأثر على منطقة اللاشعور في ذهن الطالب فلا يواظب على الدار. بعض الطلبة حينما قدموا إلى الحوزة العلمية أو إلى الجامعة كانوا من المجدين والمواظبين، فصادقوا الكسالى ومن يتلمس الأعذار، فامتنعوا عن المواظبة، وصار التعطيل عندهم أمر طبيعي. لذلك علم نفسك المواظبة ولا تجعل ثغرة في نفسك لإبليس وأعوانه حتى لا تدرج في زمرة الكسالى والخائمين. هناك أوقات مباركة للمطالعة، بعد صلاة المغرب الذهن ينفتح، بعد صلاة الفجر الذهن ينفتح، وقت السحر خصوصا الثلث الأخير من الليل الذهن ينفتح. مثلا أنت الآن تريد أن تحفظ آية أو حديثا أو شعرا، حاول تحفظه بعد صلاة المغرب ثم تكرره قبل أن تنام، فإذا استيقظ إذا تكرره يثبت في ذهنه. أفضل وقت للمطالعة السحر، الثلث الأخير من الليل، البدن نام وارتاح، الذهن صافي، استيقظ أخذ قسط من الراحة، المعدة معتدلة، تتلقى المعارف والعلوم بشكل واضح. يقول الخواجة نصير الدين الطوسي: ولا بد لطالب العلم من المواظبة على الدرس والتكرار في أول الليل وآخره، فإنما بين العشاءين ووقت السحر وقت مبارك. ما بين العشاءين، ما المراد بالعشاءين؟ صلاة المغرب والعشاء، يعني مقدار ساعة. لا، هذا المقدار وليس بعد المغرب والعشاء، هذا المقدار الغروب، من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء مقدار ساعة، ساعة وقليل، هنا الذهن يتفتح. ووقت السحار الثلث الأخير من الليل بعد العشاء، لما الواحد يتعشى يصير جسمه ثقيل، الدم ينتقل إلى المعدة ما يروح إلى المخ فيقل استيعابه، لكن إذا نام هو ماكل، الجسم أخذ قسط من الراحة وقسط من الطعام، صار الطعام معتدل في المعدة، ونايم زين، في هذه الحالة يستوعب بشكل جيد. كان أستاذنا سماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحائري حفظه الله يحضر الصباح ويقول ماذا أعمل بالنهار؟ الليل للراحة، يحضر الصبح. الآن كثير من الطلبة يسهر والصبح ما يحضر. أفضل وقت بعد صلاة المغرب ووقت السحر وبعد صلاة الصبح. وقيل من أسهر نفسه بالليل فقد فرح قلبه بالنهار ويغتنم أيام الحداثة وعنفوان الشباب. قال أمير المؤمنين عليه السلام قلب الحدث كالأراضي الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. روى الماوردي في أدب الدنيا والدين إنما كان كذلك لأن الصغير أفرغ قلبا وأقل شغلا وأيسر تبذلا وأكثر تواضعا. قال الإمام الكاظم عليه السلام من ترك التماس المعالي لانقطاع رجائه فيها لم ينل جسيما، ومن تعاطى ما ليس من أهله فإنه ما هو من أهله وقعد به ما يرجوه من أمله، ومن أبطرته النعمة وقره زوالها. قال الشاعر اطلب ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثرا. قال الزرنوجي ويقال إن هذا البيت لعلي بن أبي طالب ألا لا تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببياني، ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. هذا إرشاد أستاذ الذي عبرنا عنه بالرعاية الخاصة والعناية الخاصة، إرشاد الأستاذ مهم. قال عليه السلام لو كان هذا العلم يحصل بالمنى لما كان يبقى في البرية جاهل. الكل يتمنى أن يكون عالم وما نيل الأماني بالتمني. لو كان هذا العلم يحصل بالمنى لما كان يبقى في البرية جاهل، اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا فندامة العقبى لمن يتكاسل. والمهم هو المواظبة في الصغر. روي عن الإمام علي هذا الشعر حرض بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر به عيناك في الكبر، وإنما كامل الآداب يجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر، هي الكنوز التي تنمو ذخائرها ولا يخاف عليها حادث الغير. الناس اثنان ذو علم ومستمع واع وسائرهم كاللغو والعكر. روى ابن عبد البر عن رسول الله صلى الله عليه وآله من تعلم العلم وهو شاب كان كوشم في حجر، ومن تعلم العلم بعدما يدخل في السن كان كالكتاب على ظهر الماء. روي عن نفطويه أنه أنشد لنفسه أراني أنسى ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم إلا بالتعلم في الصبا وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجار. يقول السيد محمد صالح القزويني رحمه الله وهو من كبار خطباء كربلاء العلم زينتكم يا معشر البشري به رقيت العلا فارقوا على أثري، إني طلبت العلا جدا ومجتهدا ألا بجهدي سارقي هالة القمر طا تزينوا بفنون العلم في الصغر، العلم في الصغر كالنقش في الحجر. أكثر علماءنا الذين نبغوا درسوا في الصغر. العلامة الحلي صاحب تبصرة المتعلمين بلغ رتبة الاجتهاد ولم يبلغ الحلم، قبل بلوغه كان من الفقهاء، هو فقيه، أبوه فقيه، أمه فقيهة، زوجته فقيهة، خاله المحقق نجم الدين صاحب الشرائع من كبار الفقهاء، ابنه فقيه وصرت فقاهة. فعليكم بالجد والاجتهاد أولا والمواظبة ثانيا. أنت تتعاطى ما ليس من لست من أهله، مثلا أنت لست من أهل الطب، تحاول أن تتعاطى الطب وأنت لا تفهم الطب، أنت لست من أهل الهندسة أصلا، غير حافظ لجدول الضرب ولا تفهم الحساب والهندسة، وتذهب وتتعاطى كتب الهندسة، فهذا يصدق عليك أنه من تعاطى ما ليس من أهله فاته ما هو من أهله. أنت افترض من أهل الفن والرسم ولست من أهل الهندسة، أنت من أهل الفقه لست من أهل الفلسفة، تذهب وتضيع عمرك في الفلسفة. فيصدق عليك من تعاطى ما ليس من أهله، لا يعني من اشتغل، من تعاطى يعني من اشتغل. أنت ما عندك ذوق فني وغير فالح في الرسم، وما عندك مؤهلات الشعر، ما عندك قريحة أدبية، لكن أنت فنان في التجارة، تترك التجارة وتشتغل بالأدب والفن. هناك كما يقولون هذه المرأة التي تطلقت من فلان لكي تتزوج من فلتان، فيقال لاحظت برجيلها يعني لم تبقى على زوجها ولا أخذت فلتان. أنت الآن يصير حالك حالك، يقولون هكذا، في يوم من الأيام الغرام قلد مشية الطاووس فلم يفلح في معرفة وتقليد مشية الطاووس ونسى مشيته. هكذا من يتعاطى ما ليس من أهله يتعاطى الطب وهو ليس خبيرا بالطب، فإنه يفوته ما هو من أهله. إذا هو مثلا من أهل الحساب أو هو من أهل الفقه يفوت الذي هو من أهله لاشتغاله بما ليس من أهله. صار واضح إن شاء الله؟ جيد. في يوم من الأيام ذهبت إلى مستشفى الطب النفسي فرأيت شخصا ينظر هكذا بنظرات غريبة، فسألته ما قصته؟ قالوا هذا طالب ذكي جدا، ذهب إلى الجامعة. قال لماذا مرحلة البكالوريوس والليسانس أقطعها في 5 سنوات، سأقطعها في سنتين؟ قالوا له السنتان هي مرحلة الدبلوم والأربعة والخمس سنوات مرحلة البكالوريوس. قال أنا ذكي جدا ومجد جدا، فأخذ يدرس في الصيف دروس صيفية في الجامعة فوق طاقته، فتعطل مخه ونفسيته. الشيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده. الجد مطلوب، المواظبة مطلوبة، لكن لا يزيد عن حد. لذلك يقول خواجة نصير الدين الطوسي ما نصه: ولا يجهد نفسه جهدا يضعف النفس وينقطع عن العمل، بل يستعمل الرفق في ذلك، فإن الرفق أصل عظيم في جميع الأشياء. لا تمل إلى الدعاء والكسان، ولكن لا تقسو على نفسك، عليك بالرفق. النفس إذا تكسرها تنفر، لا تقسو عليها. روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الرفق رأس الحكمة. وقال صلى الله عليه وآله: عليكم بالرفق، فإنه ما خالط شيئا إلا زانه، ولا فارقه إلا شانه. وقال علي عليه السلام في وصيته لابنه الحسين الشهيد: يا بني، رأس العلم الرفق، وآفته الخرق، يعني الشدة، لا تكن أخرقا شديدا على نفسك، ولكن لا تداهن نفسك كثيرا. النفس إذا تتركها وهواها لا تصل إلى المعالي. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. علم نفسك الجد والمواظبة لكن ضمن المعقول، ولا تقسو على نفسك. النقطة 25: الهمة العالية. يأتي عليها الكلام صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.